قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل في فضل العبادة بالليل. لما فرغ من بيان فضل الذكر مطلقا وبيان ما يقال عند النوم وعند الانتباه في الليل، شرع في بيان فضل العبادة بالليل، ثم ذكر ما يقال عقيب النوم عند الانتباه إلى غير ذلك من ترتيب حال المكلف. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، إلى قوله: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، وقال تعالى: ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. فقدم في هذا الفصل قبل أن يذكر ما يتعلق بالأحاديث، قدم بهذه الآيات الكريمة: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، يا أيها المتلفف المتغطي بثيابه قم الليل للصلاة والعبادة إلا قليلا تنام فيه، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. قم نصف الليل أو انقص من النصف قليلا إلى الثلث، أو زد على النصف إلى الثلثين، واقرأ القرآن بترسل وتمهل وتبيين مع حضور القلب والتأمل في معاني الآيات. وفي الآية استحباب ترتيل القرآن وأنه أفضل من سرعة القراءة. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إنا سنلقي عليك يا رسول الله كلاما عظيما جليلا، ذا معان وفيرة غزيرة لا يستطاع تفهمها إلا بالقراءة المرتلة التي فيها أناه وتمهل وتفكر وتدبر. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، إن العبادة التي تنشأ بالليل هي أشد ثباتا في القلب ورسوخا فيه، وهي أكثر غلبة للنفس وشهواتها، وأكثر قهرا لها وتذليلا، وأبين قولا، وأكثر استقامة وسدادا وتوفيقا للمعاني الجليلة لحضور القلب وهدوء الأصوات، وذلك أجمع للفكرة وأبعث على التأمل والاستفادة. المزمل المتغطي بثيابه كالمدثر، وهذا الوصف حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أكرمه الله برسالته وابتدأه بإنزال وحيه بإرسال جبريل إليه، فرأى أمراً لم ير مثله ولا يقدر على الثبات عليه إلا المرسلون، فاعتراه عند ذلك انزعاج حين رأى جبريل عليه السلام، فأتى إلى أهله فقال: زملوني زملوني، وهو ترعد فرائصه. ثم جاءه جبريل فقال: اقرأ، فقال: ما أنا بقارئ، فغطه حتى بلغ منه الجهد وهو يعالجه على القراءة، فقرأ صلى الله عليه وسلم، ثم ألقى الله عليه الثبات وتاب عليه الوحي حتى بلغ مبلغا ما بلغه أحد من المرسلين. فسبحان الله، ما أعظم التفاوت بين ابتداء نبوته ونهايتها. ولذلك خاطبه الله بهذا الوصف الذي وجه منه في أول أمره، فأمره هنا بالعبادات المتعلقة به، ثم أمره بالصبر على أدية قومه، ثم أمر بالصدع بأمره وإعلان دعوتهم إلى الله، فأمره هنا بأشرف العبادات وهي الصلاة، وبآكد الأوقات وأفضلها وهو قيام الليل. ومن رحمته تعالى أنه لم يأمره بقيام الليل كله، بل قال: قم الليل إلا قليلا، ثم قدر ذلك فقال: نصفه أو انقص منه، أي من النصف قليلا، بأن يكون الثلث أو ما يقرب منه، أو زد عليه أي على النصف، فيكون نحو الثلثين. ورتل القرآن ترتيلا، فإن ترتيل القرآن به يحصل التدبر والتفكر وتحريق القلوب به والتعبد بآياته والتهيؤ والاستعداد التام له. فإنه قال: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، أي نوحي إليك هذا القرآن الثقيل، أي العظيمة معانيه الجليلة أوصافه. وما كان بهذا الوصف حقيق أن يتهيأ له ويرتل ويتفكر فيما يشتمل عليه. ثم ذكر الحكمة في أمره بقيام الليل فقال: إن ناشئة الليل، أي الصلاة فيه بعد النوم، هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، أي أقرب إلى حصول مقصود القرآن، يتواطأ عليه القلب واللسان وتقل الشواغل ويفهم ما يقول ويستقيم له أمره. ورتل القرآن ترتيلا، وترتيل القرآن قراءته على ترسل بتبيين الحروف وإشباع الحركات حتى يجيء المتلو منه شبيها بالثغر المرتل، وهو المفلج المشبه بنور الأقحوان، وألا يهذه هذا ولا يسرده سردا. ترتيلا منصوب على أنه مفعول مطلق، وهو تأكيد لإيجاب الأمر به وأنه لا بد منه. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، يعني بالقول الثقيل القرآن وما فيه من الأوامر والنواهي التي هي تكاليف شاقة ثقيلة على المكلفين، خصوصا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يتحملها على نفسه ويحملها على أمته، فهي أثقل عليه. في صحيح مسلم والبخاري عن عائشة رضي الله عنه أن الحارث بن همام سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشده علي، فيفصم عني وقد وعيت ما قاله، وأحياناً يتمثل لي الملك رجلاً فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه، وإن جبينه ليتفصد عرقا. يفصم بضم حرف المضارعة، يعني الوحي، من أفصم المطر إذا أقلع وانكشف. ليتفصد عرقا، أي يسيل عرقا. وعن الحسن: ثقيل في الميزان، وقيل ثقيل على المنافقين، وقيل كلام له وزن ورجحان ليس بالسفساف. إن ناشئة الليل، يعني ساعات الليل كلها، هي أشد وطئا، يعني أشد نشاطا من النهار إذا كان الرجل محتسبا، ويقال يعني أرق لقلوبهم، وقيل الساعات الأول. وعن علي بن الحسين أنه كان يصلي من المغرب إلى العشاء ويقول: أما سمعتم قول الله تعالى: إن ناشئة الليل هذه ناشئة الليل. أشد وطئا قرئ بالفتح والكسر، والمعنى أشد ثبات قدم وأبعد من الزلل، أو أثقل وأغلظ على المصلي من صلاة النهار. وعن الحسن: أشد موافقة بين السر والعلانية لانقطاع رؤية الخلائق، أو هي أشد موافقة لما يراد من الخشوع والإخلاص. وأقوى مقيلا، يعني أشد مقالا، وأثبت قراءة لهدوء الأصوات. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: قال تعالى: ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا، ومن بعض الليل فصل لربك صلاة المغرب والعشاء، وتهجد بالليل صلاة التطوع بعد المكتوبة زمنا طويلا من الليل، وسبحه مدة طويلة في صلاة قيام الليل أو خارجها، فلهذا التسبيح أثر فعال في علاج الهموم العظيمة والأعباء الجسيمة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. قوله ينزل ربنا فيه دليل على أن الله عز وجل في السماء على عرشه فوق سبع سماوات كما قالت الجماعة، وهو من حجتهم أي هذا الحديث على المعتزلة والجهمية في قولهم إن الله عز وجل في كل مكان، وأهل السنة وهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان يثبتون لله تعالى جهة العلو ويؤمنون بأنه سبحانه وتعالى فوق العرش بلا تكييف ولا تمثيل، وكذلك يؤمنون بالنزول ويمررون النصوص كما وردت في إثبات النزول لله تعالى على الوجه الذي يليق به جل وعلا من غير تكييف ولا تمثيل كسائر صفاته جل وعلا. قوله فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، في رواية لمسلم: فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. هذا وقت شريف خصه الله تعالى بالنزول فيه، يتفضل على عباده بإجابة الدعاء وإعطاء السؤال وغفران الذنب، فهو وقت غفلة وخلوة واستغراق في النوم واستلذاذ به، ومفارقة اللذة والدعة صعب لا سيما عند أهل الرفاهية وفي زمن البر، وكذلك عند من كان تعبا لا سيما مع قصر الليل. فمن آثر القيام لمناجاة ربه والتضرع إليه مع ذلك دل ذلك على خلوص نيته وصحة رغبته فيما عند الله تعالى. فنبه الله عباده إلى الدعاء في هذا الوقت الذي تخلو فيه النفس من خواطر الدنيا وعلقها، ليستشعر العبد الجد والإخلاص لربه. قوله ينزل ربنا، النزول نزول حقيقي كما يليق بجلال ربنا تعالى من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل، وهذا قول جمهور السلف، وقد نقل البيهقي وغيره ذلك عن الأئمة الأربعة والسفيانين والحمادين والأوزاعي والليث وغيرهم، كما أشار إلى ذلك الحافظ في الفتح. فالصواب في ذلك ما قاله السلف الصالح من الإيمان بالنزول، نثبت ما أثبت الله لنفسه على الوجه الذي يليق به من غير تكييف ولا تمثيل كسائر صفاته جل وعلا. هذا هو الطريق الأعلم والأحكم والأسلم والأقوم، وهو طريق السلف. فينبغي علينا أن نثبت لله ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات على النحو الذي يليق به، ونقطع الطمع عن معرفة الكيفية، فنفهم المعنى ونثبته لربنا جل وعلا، ونقطع الطمع عن معرفة كيفية ذلك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فدل الحديث على تفضيل صلاة آخر الليل عليها في أوله، وبين أن آخر الليل للصلاة والدعاء والاستغفار وغيرها من الطاعات أفضل من أوله، وفيه دليل على الترغيب في القيام والدعاء والاستغفار في ثلث الليل الآخر، وهو دليل واضح صريح على كرم الله جل وعلا ورحمته بعباده، يتجلى ذلك في ندائه لهم ليرفعوا إليه دعاءهم ويطلبوا حاجاتهم مما يتعلق بأمور دينهم ودنياهم في حدود الشرع الشريف. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل، وفي بعض النسخ يتنزل ربنا، أي نزولا يليق بدلاله، فهو نزول حقيقي على الكيفية التي يعلمها الله تعالى، فلا نكيف ولا نعطل ولا نحرف، بل نؤمن بذلك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم به في هذا الحديث الصحيح. مذهب السلف في ذلك هو الحق: إثبات العلو لله تعالى على ما يليق بجلاله. قال أبو عمر ابن عبد البر: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة. وأما أهل البدع والجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرها ولا يحمل شيئا منها على الحقيقة، ويزعمون أن من أقر بها مشبه، وهم عند من أثبتها نافون للمعبود، والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم أئمة الجماعة والحمد لله. وقال أبو عمر رحمه الله: الذي أقول إنه من نظر إلى إسلام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وسعد وعبد الرحمن وسائر المهاجرين والأنصار وجميع الوفود الذين دخلوا في دين الله أفواجا، علم أن الله عز وجل لم يعرفه واحد منهم إلا بتصديق النبيين بأعلام النبوة ودلائل رسالته، لا من قبل حركة ولا من باب الكل والبعض ولا من باب كان ويكون، ولو كان النظر في الحركة والسكون عليهم واجبا، وفي الجسم ونفيه والتشبيه ونفيه، لو كان ذلك لازما ما أضاعوه، ولو أضاعوا الواجب ما نطق القرآن بتزكيتهم وتقديمهم، ولا أطنب في مدحهم وتعظيمهم، ولو كان ذلك من عملهم مشهورا أو من أخلاقهم معروفا لاستفاض عنهم ولشهروا به كما شهروا بالقرآن والروايات. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، قوله هذا عندهم مثل قول الله جل وعلا: فلما تجلى ربه للجبل، ومثل قوله: وجاء ربك والملك صفا صفا، كلهم يقول ينزل ويتجلى ويجيء بلا كيف، لا يقولون كيف يجيء وكيف يتجلى وكيف ينزل، ولا من أين جاء ولا من أين تجلى ولا من أين ينزل، لأنه ليس كشيء من خلقه وتعالى عن الأشياء ولا شريك له. لقد أجاد الحافظ أبو عمر رحمه الله في هذا التحقيق وأفاد، فقد بيّن في هذا التحقيق أن مذهب جمهور العلماء من السلف والمحققين من الخلف أنه يجب الإيمان بما ورد في الكتاب والسنة الثابتة مما وصف الله تعالى به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، كالنزول والاستواء والمجيء والقبض والبسط، وكالوجه واليد والقدم والساق، وكالتعجب والضحك والغضب، إلى غير ذلك مما صح في نصوص الكتاب والسنة الثابتة. يثبتون ذلك ويؤمنون به على حقيقته لا على وجه المجاز، بل نؤمن بها كما وردت من غير تشبيه ولا تمثيل ومن غير تعطيل ولا تأويل. ومراد من قال من السلف: ولا تفسروها، أراد التفسير المؤدي إلى تكييفه، قال الإمام الترمذي رحمه الله في كتاب الزكاة من جامعه بعد إخراج حديث إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه الحديث، قال: ما نصه؟ وقد قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث وما يشبه هذا من الروايات من الصفات ونزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا، قالوا: قد تثبت الروايات في هذا ويؤمن بها ولا يتوهم ولا يقال كيف. هكذا ورد عن مالك وسفيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك أنهم قالوا في هذه الأحاديث: أمروها بلا كيف. وهكذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة. وأما الجهمية فأنكرت هذه الرواية وقالوا: هذا تشبيه. وقد ذكر الله عز وجل في غير موضع من كتابه اليد والسمع والبصر، فتأولت الجهمية هذه الآيات ففسروها على غير ما فسر أهل العلم، وقالوا: إن الله لم يخلق آدم بيده، وقالوا: إن معنى اليد هاهنا القوة. وقال إسحاق بن إبراهيم: إنما يكون التشبيه إذا قال يد كيد أو مثل يد أو سمع كسمع أو مثل سمع، فإذا قال سمع كسمع أو مثل سمع فهذا التشبيه. وأما إذا قال كما قال الله تعالى: يد وسمع وبصر، ولا يقول كيف ولا يقول مثل سمع ولا كسمع، فهذا لا يكون تشبيها. وهو كما قال الله تعالى في كتابه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. انتهى كلام الترمذي رحمه الله تعالى. وقال الإمام البغوي رحمه الله في شرح السنة بعد إخراجه حديث: تحاجت الجنة والنار، وفيه: حتى يضع رب العزة فيها قدمه، وفي لفظ: رجله. قال: ما نصه؟ القدم والرجل المذكوران في هذا الحديث من صفات الله جل وعلا المنزه عن التكييف والتشبيه، وكذلك كل ما جاء من هذا القبيل في الكتاب أو السنة كاليد والإصبع والعين والمجيء والإتيان، فالإيمان بها فرض والامتناع عن الخوض فيها واجب. فالمهتدي من سلك فيها طريق التسليم، والخائض فيها زائغ، والمنكر معطل، والمكيف مشبه، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن عبسة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله تعالى في تلك الساعة فكن. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وبنحوه أبو داود، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وقال الألباني: وهو كما قال. صحابي الحديث أبو نجيح عمرو بن عبسة ابن عامر ابن خالد ابن غاضرة ابن عتاب من قيس عيلان ابن مضر، قدم على النبي صلى الله عليه وسلم مكة، ثم قدم عليه المدينة، وكان رابع أربعة في الإسلام، وهو أخو أبي ذر الغفاري لأمه، أمه رملة بنت الرقيعة ابن حرام ابن غفار، له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 38 حديثا، روى له مسلم حديثا واحدا، روى عن أبو أمامة الباهلي وعبد الله بن مسعود وسهل بن سعد الساعدي وأبو ظبية الكلاعي وأبو عمار شداد بن عبد الله وعدي بن أرطأة ومعدان بن أبي طلحة وسليم بن عامر وأبو إدريس الخولاني وعبد الرحمن الصنابحي وجبير بن نفير وغيرهم نزل الشام وسكن حمص إلى أن مات. روى له أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة. مات بعد سنة 60 رضي الله تعالى عنه. أقرب ما يكون الرب من عبده وهو قرب حقيقي يليق به سبحانه، وهو كنزوله تعالى في الثلث الأخير من الليل، وكتقربه من عباده المتقربين إليه ذراعاً بشبر وباعاً بذراع، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقال جابر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيراً من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الليل لساعة، منصوب على أنه اسم إن مؤخرا، وخبرها الجار والمجرور مقدما، واللام للتأكيد لا ساعة، وأنها كساعة الجمعة وليلة القدر، لأجل أن يجتهد الشخص جميع الليل، وألا يقتصر على العبادة في وقت دون وقت. لا يوافقها رجل مسلم ومثله امرأة مسلمة. وهذه الجملة صفة لساعة، أي لساعة من شأنها أن يتقرب لها وتغتنم الفرصة لإدراكها، لأنها من نفحات رب رؤوف رحيم. فمن وافقها، أي تعرض لها واستغرق أوقاته مترقبا لها، فوافقها قضي وطره. قوله يسأل الله أي فيها، والجملة صفة ثانية لرجل أو حال منه. يسأل الله خيراً خيراً نكره لإفادة التعميم، أي أي خير كان، كثيراً أو قليلاً. ولذا قال: من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه. الظاهر أنه يعطيه عين ما سأل حقيقة، فيكون هذا لخصوصية تلك الساعة، ويحتمل أن يكون يعطى ما سأله حكما، وذلك بادخارها في الآخرة أو بصرف السوء عنه، لما أخرجه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا: إذا نكثر؟ قال: الله أكثر. وذلك أي المذكور من ساعة الإجابة كل ليلة بالنصب على الظرفية، متعلق بخبر اسم الإشارة، يعني أن وجود تلك الساعة لا يختص ببعض الليالي دون بعض، بل هو ثابت ومستمر في كل ليالي السنة. فينبغي تحري تلك الساعة ما أمكن كل ليلة. وظاهر الحديث يدل على أن تلك الساعة تعم كل أجزاء الليل، ولكن الأولى طلبها في النصف الثاني منه، لأنه أرجى أجزاء الليل لقبول الدعاء، لما أخرجه الترمذي وحسنه عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله، أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبة. فإن تيسر طلبها في جميع النصف الثاني فذاك، وإلا فلتطلب في الثلث الأخير منه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير وفيه حتى ينفجر الفجر، متفق عليه واللفظ لمسلم. واعلم أن الشيخ رحمه الله أتى بالحديث الأول ليدل على أن أفضل أوقات المتهجد بالله الثلث الآخر، وأنه أقرب للإجابة باعتبار نزول الله تعالى ولأمره في ذلك الوقت، بأنه يستجيب دعاء الداعين ويعطي سؤال السائلين وغير ذلك. وأتى بالحديث الثاني الذي رواه جابر ليدل على أن في كل ليلة ساعة يعطى فيها السؤال من الدنيا والآخرة، وتلك الساعة في جميع ساعات الليل في كل الليالي، لا يختص لا بأول الليل ولا بآخره ولا بأوسطه، بل ساعة مخفية في ساعات الليل أجمع، كما أخفى ليلة القدر في ليالي رمضان ليطلبها المسلم في جميع ساعات الليل، ويستغرق أوقاته بالذكر والصلاة والقراءة والاشتغال بالعلوم لعله يجدها ويدعو فيها فيستجاب دعاؤه ويعطى سؤاله. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقال الله تعالى: والمستغفرين بالأسحار. ويذكر عن أنس رضي الله عنه قال: أمرنا أن نستغفر بالليل 70 استغفارة. وإنما أتى الشيخ بهذه الآية الكريمة ليدل على أن الاستغفار بالسحر من عبادة الليل، لأن الله تعالى مدح المستغفرين بالأسحار على الخصوص، وليدل على أن المستغفرين بالأسحار تستجاب دعوتهم، لأنهم كانوا يقدمون قيام الليل ثم يستغفرون الله تعالى وقت الأسحار ويطلبون حوائجهم. وعن الحسن: كانوا يصلون في أول الليل حتى إذا كان السحر أخذوا في الدعاء والاستغفار، هذا نهارهم وهذا ليلهم. فلذلك مدحهم الله بقوله: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. قوله 70 استغفارة ليس بنص على تعيين العدد، بل المراد منه كثرة الاستغفار. ألا ترى إلى ما ورد في صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وفي صحيح مسلم: إنه ليغان على قلبي، وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. لقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير من الأحاديث في الترغيب في قيام الليل والعبادة فيه، منها عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب على كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله تعالى انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. متفق عليه. وفي رواية: فيصبح نشيطا طيب النفس قد أصاب خيرا، وإن لم يفعل أصبح كسلا خبيث النفس لم يصب خيرا. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذكر ولا أنثى إلا على رأسه درير معقود حين يرقد بالليل، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، وإذا قام فتوضأ وصلى انحلت العقد، وأصبح خفيفا طيب النفس قد أصاب خيرا. رواه ابن خزيمة في صحيحه وقال: الجرير الحبل. ورواه ابن حبان في صحيحه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، رواه مسلم. وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: أول ما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه، فكنت في من جاءه، فلما تأملت وجهه واستبنته عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. قال: فكان أول ما سمعت من كلامه أن قال: أيها الناس، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام، رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح، وصححه الألباني. وانجفل الناس أي أسرعوا ومضوا كلهم، استبنته أي تحققته وتبينته. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها، وباطنها من ظاهرها. فقال أبو مالك الأشعري: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وبات قائما والناس نيام، رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن، والحاكم وقال: صحيح على شرطهما، وكذا صححه الألباني. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها، وباطنها من ظاهرها، أعدها الله لمن أطعم الطعام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس قيام، رواه ابن حبان في صحيحه، وصححه الألباني لغيره. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه الترمذي وحسنه وصححه لغيره الألباني قال: والدرجات إفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه، فقيل له: قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ متفق عليه. وللترمذي قال: إن كان النبي ليقوم أو ليصلي حتى ترم قدماه أو ساقاه، فيقال له فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم حتى ترم قدماه، فقيل له: أي رسول الله، أتصنع هذا وقد جاءك من الله أن قد غفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ رواه ابن خزيمة في صحيحه، وصححه الألباني. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقلت له: لما تصنع هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه، وينام سدسه، ويصوم يوما ويفطر يوما، متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة، رواه مسلم، وهو من حديث هذا الباب. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، وقربة إلى ربكم، ومكفرة للسيئات، ومنهات عن الإثم، رواه الترمذي، وابن أبي الدنيا في كتاب التهجد، وابن خزيمة في صحيحه، وحسنه لغيره الألباني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلاً قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته، فإن أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها، فإن أبى نضحت في وجهه الماء. رواه أبو داود وهذا لفظه، والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم. وعند بعضهم رش ورشت بدل نضح ونضحت، وهو بمعنى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وأبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتب في الذاكرين والذاكرات. رواه أبو داود وصححه الألباني، ورواه النسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم، وألفاظهم متقاربة: من استيقظ من الليل وأيقظ أهله فصليا ركعتين. زاد النسائي: جميعا كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. قال الحاكم: صحيح على شرطهما. وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل، وعزه استغناؤه عن الناس. رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن، وحسنه الألباني لغيره. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم: الذي إذا انكشفت فئة قاتل وراءها بنفسه لله عز وجل، فإما أن يقتل وإما أن ينصره الله ويكفيه، فيقول: انظروا إلى عبدي هذا كيف صبر لي بنفسه، والذي له امرأة حسنة وفراش لين حسن، فيقوم من الليل فيقول: يذر شهوته ويذكرني ولو شاء رقد، والذي إذا كان في سفر وكان معه ركب فسهروا ثم هدعوا فقام من السحر في ضراء وسراء. رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن، حسنه الألباني وغيره. فهذه الأحاديث وغيرها تدل جميعها على هذا الأمر الكبير، وهو فضل العبادة بالليل. وقد عقد له شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذا الفصل في هذا الكتاب عن الأذكار، وهو الكلم الطيب. فعلينا ألا نحرم أنفسنا، وأن نتقي الله تبارك وتعالى في أعمالنا، وأن نجتهد في بذل المجهود في عبادة الرب المعبود، حتى يجود علينا بصالح الجود، ولا يأتي منه إلا ما هو صالح حسن. نسأل الله رب العالمين أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا الإخلاص في القصد والنية، والإحسان في القول والعمل، وأن يحسن ختامنا أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.